تخيل بس لو كان
نهايتك انت تختارها،
ساعتها تبكي من قلبك
عشان ولا حسنة تخسرها.
من المشاهد المبهجة انك تبص تلاقي المساجد مليانة ما شاء الله، من الحاجات الجميلة اللي المفروض ان احنا نفرح بيها وجود الاطفال في المسجد. على قد ما المشهد ده جميل ومبهج، على قد ما كتير من الناس بيتعامل معاه بطريقة يعني صعبة جدا. بينتظر من الطفل ان الطفل يبقى فاهم كل حاجة ويتصرف زي الكبير، وبالتالي لما الطفل بيتصرف على طبيعته بيبقى فيه نوع من الفظاظة او الغلظة في التعامل مع الاطفال. في صديق بيحكي لي على موقف حصل معاه هو شخصيا، بيقول انا كنت محافظ على الصلاة لغاية سن الإعدادي، لغاية ما كنت حريص على الصف الأول. في مرة من المرات واحد من كبار السن شدني من الجلابية، شدني بعنف، طلعني من الصف، قال لي أنت إيه اللي جابك هنا أو إيه اللي موقفك في الصف الأول، ورجعني بيقول لي دي كانت سبب إن أنا تركت الصلاة لغاية سن مش قليل، يعني لغاية ما كبير، لأن أنا نفسيا اتقفلت من المسجد. فكنا عايزين نتكلم ماذا لو تعاملنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟
سبحان الله، صلى الله على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وبنكرر تاني، هو قبة الفلك في الأخلاق وقبة الفلك في التعاملات، لأنه أسوة لهذه الأمة جميعا، فكان أسوة في شتى مناحي الحياة وخصوصا في التعامل مع الأطفال. الأطفال دول هم مستقبل الأمة، الأطفال دول هم شباب الغد وهم حكماء وكبار المستقبل، دول السواعد اللي هتطلع وتبدأ تبني وتعمر. بدل ما تنشأ في نشأة بعيدة عن المساجد فيعني تخرب وتدمر، الولد تفضل مطمن عليه طول ما هو بيصنع على عين الله، طول ما هو بيربى تربية دينية كده ما خافش على الولد. طيب ايه اللي يخليني اشجع الاولاد انهم يدخلوا في المسجد؟ تعال نشوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيه اطفال بيصلوا فيه ولا لا؟ بل ازيدك من الشعر بيتي، كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وخلفه كبار الصحابة، وكان يقول لياليني اولو الاحلام والنهى منكم، ثم الشباب والاطفال، ثم بعد ذلك النساء. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اطفال، خلاص. طيب جميل، يبقى دي واحدة. أزيدك من الشعر بيت، لأنه العلماء بيتكلموا في مسألة الطفل المميز والذي يعقل ويفهم قيمة المسجد، هذا يسمح له بدخول المسجد، أما الذي لا يعقل يعني ويميز مسألة الصلاة وعدم يعني وقيمة المسجد والكلام ده فهذا لا يدخل المسجد. أنا أقول لك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رضع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه سمع من خلف الصف طفل رضيع يصرخ يبكي، طفل بيبكي، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لوجد قلب أمه عليه. ما هو أنا دلوقتي لما الطفل الصغير بيعيط مين أكتر حد بيتشد للطفل ده، ومين أكتر حد عايز يسكته وعايز يهدهده؟ الرحمة التي وضعها الله في قلب الأم، فأكيد هي لا تتملك نفسها. وبعدين إحنا ممكن مش عارفين ده طفل مين اللي بيعيط، لكن هي عارفة إن ده صوت ابنها، وعارفة إن ابنها هو اللي بيعيط، فأكيد قلب الأم هنا قد ينشغل بالولد ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم
رحمة
بها، وحتى لا يضعها في هذا الحرج إنها تبقى مشغولة بشيء وهي في الصلاة، وتخفيفا منه صلوات ربي وسلامه عليه يبدأ يصلي يعني ويخفف صلاته من أجل هذه الأمة ومن أجل بكاء هذا الرضيع. فانظر إلى آثار خلق تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته، يشوف الحسن والحسين لابس حلة حمراء يتعثر فيهما، فينزل ويقول كده لم أتمالك نفسي حتى قطعت خطبتي ورفعتهما.
صدق الله،
سبحان الله،
أموالكم وأولادكم
فتنة. فسبحان الله، القلب المليء بالرحمة ده. وأنا هنا مش بتكلم بس على رحمة مع الأطفال في وقت إحسانهم ووقت ده هم مقبلين على المسجد والكلام ده، أنا بتكلم في العادي وبتكلم في أوقات الأخطاء. في العادي خالص كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن وحسينا، فرآه بعض الصحابة وقيل الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله أتقبلون أبنائكم؟ وكأنه مستنكر مستغرب، يعني الرجل العظيم ينبغي أن يكون له حشمة وله هيبة وله وقار. وهذا فهم الصحابي منه أنه قد يتنافى مع الهيبة والحشمة، وأنك رجل كبير في قومك. الأقرع بن حبس ده كان سيد بني تميم، ده كان كان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في عام الوفود، ولاه عليهم، واخد بالك؟ فالشاهد فالرجل ده عظيم في قومه، فظن أنه من دواعي العظمة دي والحشمة دي أنه ما ينفعش. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أنا أعمل لك إيه إذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الولد هذا رحمة. ودي يعني يا جماعة همسة في أذن الآباء، أنت سايب الأولاد لزوجتك في البيت جزاها الله عنا خير، بتأكل وتشرب وترضع وتعمل الرعاية وبتذاكر وبتعمله زي ما كما قال الشاعر، تعرف فلانة؟ قال له أعرفها، قال له سمعتها وهي بتذاكر لأولادها؟ قال له لا، قال له يبقى ما تعرفهاش. فالشاعر كان حكيم الحقيقة في الجزئية دي الحقيقة. فتخيل أنه في أوقات لازم الأب يقوم بدوره. فين وجودك مع أولادك؟ فين دورك مع أولادك؟ فين رفقك بأولادك حتى وإن غلطوا؟ أعلمهم بلطف، أعلمهم برقة، بلين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أنس بن مالك وكان خادما له وعمره صغير، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فيقول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لأمر فعلته لما فعلته.
10 سنين
أنت متخيل؟ وده خادم، يعني الطبيعي جدا ده أنت لما تبعت ابنك، أنا مش قلت لك تجيب لي المية؟ اتأخرت عليا ليه؟ ده أبسط حاجة. إنما 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه مش مع ابنه، وده يدلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده مع أولاده وأحفاده بس، لا، شوف اهتمامه بالسيدة فاطمة. أول ما يقابلها مرحبا بابنتي، وربما قام وأجلسها إلى جواره وهش لها وبش وكلام ده. عشان كده السيدة فاطمة من كتر حبها في النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بيها وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها بالرحمة دي وبالأسلوب ده، كانت السيدة عائشة تقول أتتنا فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، وما رأيت أحدا أشبه دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة. فتتخيل ان البنت سر ابوها، واخد بالك؟ السيدة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم يروح لها البيت علشان يزورها، فتدخل فتغيب في البيت، قالوا كانت تمشط حسنا وحسينا، ده عمالة تسرح لهم وتزبط هدومهم بتاع عشان يخرجوا لمين؟ هيخرجوا لجدهم صلى الله عليه وسلم. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم في ابهى صورة. فشوف هي تعلمت الكلام ده منين؟ في بيت النبوة اتعلمت الكلام ده، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ان ازاي تتعامل مع الاطفال وازاي اطفالنا لازم نهتم بيهم بمظهرهم وبشكلهم، نهتم بيهم زي ما قلنا في الاوقات اللي هم بيعلنوا فيها رايه التمرد. يعني يمكن اطفالنا بيبقوا كيوت وودعين والسماحه والوداعه لحد سن معين، لكن في سن معين بيبداوا ايه؟ تمرد بقى. هو كان بيقلدك في كل حاجه، بيقلد الوالد، بتقلد امها في كل حاجه، لابسه النقاب بتلبس النقاب زيها، هو ملتحي، الولد مش عارف يطلع لحيه طبعا، واخد بالك؟ لكن اقصد انه بيحاول يتاسى بابيه ويقلده، لكن في وقت من الاوقات بيبدا بقى بيتغير. فزي ما كنت لطيف معاه ورفيق بيه وبتتعامل معاه كده، وقت التغير ده المفروض ايضا تتفهمه وتتقبله وتبدأ تعامله بلطف، لأن هذا كان سمة سيد ولد آدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل اللطيف مع الأطفال حتى يترك في قلوبهم أثر طيب جدا. يعني تخيل في شيخ من مشايخنا راح يدي درس، فكانوا جايبين شوية هدايا وبدأ يوزع الهدايا، يسأل سؤال اللي جاوب يديله هدية، اللي جاوب يديله هدية، لحد ما وصل في الآخر فجاي طفل في اولى اعدادي تاني اعدادي، فجاي طفل جاوب والشيخ بيبص جنبه ما لقاش هدايا، فيعمل ايه؟ يكسر بخاطر الولد ده. راح الشيخ جزاه الله خيرا قلع الساعه بتاعته، واخد بالك؟ وراح ايه مديها للولد. فسبحان الله بعد سنين يعدي الشيخ على نفس المنطقه اللي كان فيها الدرس ده ويلاقي امام صوته جميل جدا بيقوم الناس، فبيقول من جمال صوته الشيخ بيقول فاستنيت بعد الصلاه عشان اسلم عليه واشكره انه ما شاء الله متمكن في القراءه وصوته جميل. فبيقول فلما سلمت عليه لقيته لابس الساعه اللي انا اديتها له وهو في اعدادي، وقال له انت مش فاكرني؟ انا فلان اللي كنت حضرت مع حضرتك الدوره الفلانيه وكنت اديتني الساعه دي. فتخيل الاخلاق دي لما تبقى واقع في حياه الناس ازاي بتاثر في الاطفال، وازاي الطفل ده قال له كده؟ قال له انا من اليوم ده قلت لازم ابقى شيخ زي الشيخ فلان، لان ما نسيتلوش الموقف بتاع السعد ابدا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
تكملة لكلام الدكتور أسامة وتكملة لكلام حضرتك، من المناظر اللي بتفرحني أحيانا كتيرة جدا مناظر على السوشيال ميديا، اللي هو المساجد بعد ما بيخلصوا تراويح بيعملوا مسابقات خفيفة في الأطفال.
جميل.
ممكن حد يستنكر المشهد
دكتور
ده؟
مصعب ما شاء الله مميز في قضية
صحيح
التعامل مع
ما شاء الله
الأطفال.
له جهد كبير جدا، ربنا يبارك فيه ويحفظه.
الحمد لله أنا بحب الأطفال تلقائي كده
ما
يعني،
شاء الله
حتى لما
رحمة.
بلاقي أي طفل بكلمه شوية الحمد لله ببقى سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله. والأطفال بتحبك يا دكتور مصطفى.
اللهم لك الحمد،
الحمد
اللهم لك
لله.
الحمد. فالمنظر ده ان انت تتعامل برفق مع الأطفال وتحببه في المسجد، انت كده خليت الإسلام يزيد شخص، يزيد
الله
طوبة
أكبر.
في بناء الإسلام.
الله أكبر.
عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يألو جهدا في ان هو الأطفال يحبوا المسجد ويحبوا الدين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسجد سجود السجود والحسن او الحسين ويرتقوا على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطال النبي السجود، بعض الصحابة في صحابي رفع من السجود يشوف النبي، فوجد الحسن عليه، لأن هو بيقول له يا رسول الله أنا ظننت أن قد حدث شيء، يعني خاف على النبي صلى الله
صلى
عليه
وسلم
أنه
يكون قبض.
قد قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقومش كده في السجود ويقوم رزعه لورا، لا يقوم برفق ويحمله صلى الله عليه وسلم ويضعه جانبا.
إن ابني هذا ارتحلني
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال مش بس الأقارب، مش بس الأحفاد، مش بس الأبناء، ويقبل السيدة فاطمة، لا ده أبناء المسلمين، يعني كان بيلعب معهم صلى الله عليه وسلم، ويكلم أنس ويقول له يا أنس ما فعل
يا عمير ما فعل
أيوه يا عمير ما فعل النغير،
أخو سيدنا أنس،
ويبقى رفيق جدا مع أنس، يبعته مشوار، فسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يلعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد أنس بن مالك فيقول له لماذا لم تذهب، فيذهب أنس بن مالك رضي الله عنه. ولذلك أنس بن مالك يقول ما مسست حريرا ولا
ديباجا،
يعني ديباج السميك من الحرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القوة اللي النبي فيها، ولكن إيده وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. لما الواحد بيعرق، العرق له رائحة، ولكن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسك والعنبر بل أطيب. لما راح لسيدة أم هانئ تقريبا وقال عندها، يعني نام عندها في القيلولة، فعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تأخذ الطيب وتضع من عرق رسول الله على طيبه،
طيب
فقال هذا طيبنا أو هذا عرق رسول الله نطيب به طيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخرج منه هذه الرائحة، فالطفل الصغير يستنتج إن أنت لازم تكون طيب الرائحة على طول، ولازم تعاملك مع الأطفال يكون حنين. ولذلك يقول زي ما حضرتك قلت، خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. أنا أعتقد ما فيش حد طبق السنة دي، صعب جدا
طبعا. يعني هي مسألة إن أنت، إحنا بنتكلم عن واقع من المشاهد اللي أنا ما انساش أبدا. يعني كنت في المترو مرة وبعدين سمعنا صوت طرقعة، حاجة طرقعت كده صوت عالي، فالتفتنا لقينا رجل ضرب ابنه بالقلم. الولد عمل حاجة أغضبت والده فضربه بالقلم على مرأة ومسمع. يعني أنا لا أنسى أبدا منظر كسرة الواد. يعني سبحان الله، احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي عن سنة ان هو لا، ده الإهانة. يعني سبحان الله، ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا
النبي
سمع قصة من 15 سنة ولسه محفورة في ذهني إلى الآن، من أحد مشايخنا، إن هو بيقول كان جايب كنبة جديدة لونها أبيض جميل جدا، فابنه بتلقائية أمسك الألوان وشخبط خليها زي
طلع الفنان اللي هو
الفن الجميل زي اللوحة زي البانر ده بالضبط، ورسمها خلاها بدل ما هي بيضة جميلة بقت زرقة جميلة جدا. فأماسك الولد هو شريها غالي، أماسك الولد وقام ضرب مبرح، وامه تيجي يبعدها ويقفل الاوضه، وفي الاخر قام رابط ايده وحبسه في الاوضه.
أيوة.
صحى تاني يوم وايديه مزرقه
واضطروا ان هم يقطعوا ايده الاثنين، فبيقول له يا بابا هات ايدي وانا ما عدتش هشخبط.
سبحان الله، قسوة قسوة. ولذلك يعني برضو من الحاجات اللي حابين نختم بيها الحلقة الدور التعليم، يعني احنا اتكلمنا في التعامل مع الاطفال بقى، يعني محتاجين بقى يعني ممكن نخصص حلقة تانية عن قضية التعليم، الدور التربوي التعليمي. يمكن عشان وقت حلقة النهاردة خلص، نعمل حلقة عن ازاي المفروض ان احنا نعلم الطفل، نوجهه
صحيح.
لان طبعا الموضوع مهم جدا، وزي ما قلنا المشاكل اللي بتترتب على تنفير الاطفال والغلظة في التعامل مع الاطفال. فيعني نكتفي بما ذكرنا في حلقة اليوم، وان شاء الله باذن الله نكمل في حلقة قادمة. ولا تنسونا من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقينا كأننا أغراب، حياتنا عبارة عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا إعجاب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، بعدها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.